بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يذكر في المسك. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا متعلق بالصيام، حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث قال الحافظ: سياقه أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، إنه من كلام الله عز وجل، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وهو من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. كذلك أخرجه المصنف في التوحيد 7568. نبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرويه عن ربكم عز وجل لكل عمل كفارة، فالصوم لي وأنا أجزي به. وأخرجه الشيخان من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا سمع الضائف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك مسلم: إن الله عز وجل يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. قال الحافظ: تقدم شرح الحديث في كتاب الصيام مع الإشارة إلى ما بينت هنا، وذكرت أقوال العلماء في معنى إضافته سبحانه وتعالى الصيام إليه بقوله: فإنه لي. ونقلت عن أبي الخير الطالقاني أنه أجاب عنه بأجوبة كثيرة نحو 50، وأنني لم أقف عليه، أي على إجابته وكتابته في هذا، وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه، وتتبعت ما ذكره متأملا، فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة العشرة التي حررتها هناك، إلا إشارات صوفية وأشياء تكررت معنا، وإن تغايرت لفظا وغالبها يمكن ردها إلى ما ذكرته. فمن ذلك قوله: لأنه عبادة خالية عن السعي، وإنما هي ترك محض. قوله: هو لي فلا يشغلك ما هو لك عما هو لي. قوله: من شغله مالي عني أردت عنه، وإلا كنت له عوضا عن كل. وقال في كتاب الصيام: قوله الصيام لي وأنا أجزي به. اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له، وهو الذي يجزي بها على أقوال، أحدها أن الصوم لا يقع فيه الرياء، بل يقع فيه، يقع فيه كسائر الأعمال. يعني يذكرون مثل نماذج من ذلك، أن بعضهم كان يصلي ويطيل صلاته، فقال واحد بجانبه: ما أحسن هذه الصلاة؟ قالوا: أيضا صائم. قال: نحي قلوسك عن مصلي صائمي، نحي قلوسك عن مصلي صائمي. وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له. قال: الأقوال منها أنه لا يدخل الرياء كما يقع في غيره، حكاه المازري في المعلم، ونقله عياض عنه يكمل المعلم عن أبي عبيد، ولفظ أبي عبيد في غريبه: قد علمنا أن الأعمال كلها لله، هو الذي يجزي بها، فنرى والله أعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله، إنما شيء في القلب، فنرى والله أعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله، وإنما شيء في القلب. ويؤيد هذا التأويل قول: ليس في الصيام رياء. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام رياء. حدثني شباب عن عقيل الزهري فذكره مرسلا. وذلك لأن الأعمال المرسل ضعيف، لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات، إلا الصوم فإنه إنما هو بالنية التي تخفى عن الناس، وهذا وجه الحديث عندي. ثم ساق أن هذا المرسل قد جاء موصولا بإسناد ضعيف، وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع. هذا المرسل ليس في الصوم رياء، لو صح لكان قاطعا الرياء النزاع، لكن لم يصح. وقال القرطبي في المفهم الثالث 212: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعل الله، فأضافه الله إلى نفسه. ولهذا قال الحديث: يدع شهوته من أجلي. قال ابن الجوزي: جمع جميع العبادات تظهر بفعلها، وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم، وارتضى هذا الجواب المازري. وقرره القرطبي أن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيف إليهم بخلاف الصوم، فإن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا، يعني في الصورة الظاهرة. قلت: معنى النفي في قوله لا رياء في الصوم أنه لا يدخله الرياء بفعله، وإن كان قد يدخله الرياء بالقول، كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية. فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الأخبار بخلاف بقية الأعمال، فإن الرياء يدخلها بمجرد فعلها. وقد حاول بعض الأئمة إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصوم، فقال إن الذكر بلا إله إلا الله يمكن لا يدخله الرياء لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره من أعضاء الفم، يمكن الذكر أن يقولها بحضرة الناس ولا يشعرون منه بذلك. وقوله أنا أجزي بها، أنا أنفرد مقدار علم ثوابه وتضعيف حسناته وغيره من العبادات، أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس أنها تضعف من 10 إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصيام يسبق له الصبر، من صام شهر الصبر وثلاثة من كل شهر ذهب عنه وحر الصدر. هذه أجوبتهم على أنه لي بمعنى أنه شيء مخفي، وأجزي به أن الله يضعف إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف، أما الصوم فإنه يجزي عليه بغير حساب لأنه صبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما المسك ومراد الحديث أو مقصود البخاري من إيراد الحديث في هذا الموضع هو ذكر المسك، لأنه هو من تزين به، والصوم على يعني هكذا ضمن الحديث. وإلا فإن المقصود هنا فإنه قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والحقائق لا تتغير عند الله، ولكن الله عز وجل يجعل ذلك طيبا، يجعل ذلك طيبا كدم الشهيد ينقلب إلى مسك، والدم ما فيه ريحة طيبة، ولكن مع ذلك لما كان في طاعة الله يقلبه الله إلى مسك، فهو خالق كل شيء. وبهذا أجاب الشراح الحافظ وغيره في أن هذا لا ليس معناه أن الأمور تتغير عند الله، الحقائق يعني يكون هذا الريح الكريه عند الله ولكنه يتغير. اختلف في كون أطيب خلوف أطيب عند الله من ريح، مع أن سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح، علقوا على هذا إذا أخذ الجزم الحافظ رحمه الله ينفي صفة الشم عن الله تعالى الذي هو إدراك المشمومات، لم يذكر عليه دليلا إلا قوله: إذ ذاك من صفة الحيوان. هذه الشبهة هي بعينها شبهة من كل من نفى صفة من صفات الله من الجهة المعتزلة والأشاعرة، وهي شبهة باطلة، فما ثبت إلا من الصفات يثبت له على ما يليق به ويختص به، كما يقال ذلك في سمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته. وصفة الشم ليس من في العقل ما يقتضي نفيها، فإذا قام الدليل السمع على إثباته وجب إثباتها الوجه اللائق فيه سبحانه. هذا الحديث هو قول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح، ليس نصا في إثبات الشم، بل هو محتمل لذلك، ولا يجوز نفيه من غير حجة. وحينئذ فقد يقال إن صفات الشمل لله تعالى مما يجب التوقف فيه لعدم الدليل البين على النفي أو الإثبات، فليتدبر، والله أعلم بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في هذا الحديث، ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه الثناء على الصائم والرضا بفعله على عادة كثيرة منهم بالتأويل من غير ضرورة، غير ضرورة. الحاصل أحسن قول فيه أنه ما يثبت لله الشم بهذا الدليل ولا ينفع عن الله عز وجل، وإنما يقال لم يفي هذا، ليس بصريح. كلام القيم في الوابل الصيب صفحة 54 إلى 45، دارس طبعا دار الصحابة. وأثبت الاستطابة، يعني مثلا أثبت أن ما ذكر إثبات الشمل لله لعدم الدليل فيه. والمسك لما كان كذلك ضرب به المثل لأنه أطيب الطيب. قال ابن القيم ملك أنواع الطيب، ثم أنت لا تنظر إلى بعض أنواع المسك الذي هناك راحت رائحة شديدة فواحة ربما تسبب صداع بعضها ما يسمونها بالمسك، وليس مسك مخلط. فالمسك الصحيح الذي هو من دم الغزال شيء غالي وشيء يعني ماذا فيه يتداوى به، سيما يذكرون من بعض الصداع ونحو ذلك، هو العودة. أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها وهو الذي تضرب به الأمثال، يشبه به غيره ولا يشبه بغيره، ولا يشبه بغيره، يشبه به غيره ولا يشبه بغيره، وهو كثبان الجنة، وهو حار يابس في الثانية يسر النفس يقويها ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها شربا وشما. والظاهرة إذا وضع عليها نافع للمشايخ المبرودين لا سيما في الشتاء جيد للغشي والخفقان وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية، يجلو بياض العين وينشف رطوبته ويفش الرياح في منها ومن جميع الأعضاء، يبطل عمل السموم وينفع من نهش الأفاعي، ومنافعه كثيرة جدا، وهو من أقوى المفرحات. قد ورد فيه لا نعلم صحته عليكم بالمرجوش إنه جيد للخشام، شام الزكام، ما يقول ما أعلم صحته من باب أولى. وهو حار في الثالثة يابس في الثانية، ينفع شمه من الصداع البارد والكائن من البلغم والسوداء والزكام والرياح الغليظة، ويفتح السدد الحادثة في الرأس. أما بعض الطياب المنشورة الآن سبب الزكام هي لشدة حرارتها في الرأس والمنخرين، ويحلل أكثر الأورام الباردة، فينفع من أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة، وإذا احتمل أدر الطمث احتملت به المرأة وأعان على الحبل، وإذا دق ورقه اليابس وكمد به أذاب آثار الدم العارض تحت العين، وإذا ضمد به مع الخل نفع لسعة العقرب، ودهنه نافع لوجه الظهر والركبتين، ويذهب الإعياء، ومن أدمن شمه لم ينزل في عينه الماء، وإذا استعط به مع دهن اللوز المر فتح سدد المنخرين ونفع من الريح العارضة فيها وهي وفي الرأس. هذا كما سمعت الذي هو المسك الجيد من دم الغزال من موضع فيها يسر ثم يخرج منه كذا كذا، وهو نوع قليل. أما هذا المصنع ربما خلط تلك العلبة من دم الغزال مع أكثر ويسمونها مسك، هذا تخليط أو يقلدونه تقليد، فإن المسك من دم الغزال وهو طاهر، يذكر في الطهارة، وهو من ما يتجمل به ومن الأدوية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه تطيب بغيره أطيب الطيب. قال الحافظ رحمه الله، قوله ما يذكر المسك، يتقدم التعريف بكتاب الذبائح حيث ترجم له باب المسك، وأورد هنا حديث أبي هريرة رفعه، قال الحديث تقدم شرحه، لكن المقصود منه هنا أخذناه وهو التجمل بالمسك، الزينة، زينة الريحة، فإنه الزينة ظاهرة وباطنة، زينة الشم، زينة المنظر، زينة ما ليست خاصة فقط بالمظهر والروائح كريهة، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن أكل الثوم إذا خالط الإنسان الناس في المساجد أو في مجامعها. لا يقربن مساجدنا من أكل هذه البقلة، الثوم والبصل الكراث، لأن هذا ما هو زينة، هذه روائح كريهة تؤذي المجالسين. إلهنا بارك الله فيكم.